بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي أوجه تطرق الخطأ إلى القياس، وأن الخطأ يتطرق إلى القياس من أحد خمسة أوجه، فما هو الأول؟ ألا يكون الحكم معللا، يكون من الأمور التعبدية، فإذا جاء من يقيس عليه يدخل عليه الخطأ. الثاني، ألا يصيب نفس العلة في الأصل، ألا يصيب العلة في الأصل. الثالث، أن يقصر في بعض أوصاف العلة، بأن يذكر بعض الأوصاف ويقصر في الأوصاف الأخرى، فإذا جاء يلحق به يحصل له الخطأ. الرابع، أن يعلل بما ليس بعلة، يجمع للعلة ما ليس منها. الخامس، ذكره أن يخطئ في وجود العلة في الفرع، أن يخطئ في وجود العلة في الفرع، يظن أن هذه العلة موجودة في الفرع. ثم أخذنا فائدة أن الإلحاق، إلحاق الفرع بالأصل نوعان، قطعي وظني، وهو ثم كل نوع منها ينقسم إلى قسمين، لكن قلنا هو يرجع إلى إلحاق بماذا؟ إما أن يكون الإلحاق إما أن يكون الإلحاق بنفي الفارق، وإما أن يكون بالعلة الجامعة بينهما. هذا الإلحاق إما أن يكون بنفي الفارق بأنه لا فرق بين الأصل والفرع، وإما أن يكون بالعلة الجامعة بينهما. فالأول الذي هو الإلحاق بنفي الفارق، ذكر أنه كم أقسام؟ أربعة. ارفع صوتك. لا، قبل الظن، يعني يكون ماذا؟ يعني إما أن يكون قلنا مقطوعا بنفي الفارق، وإما أن يكون نفي الفارق في غالب الظن، إما أن يكون نفي الفارق مقطوعا به، وإما أن يكون نفي الفارق في الظن الغالب. ثم كل واحد منهما إما أن يكون أولى بالحكم من الأصل أو مساويا، فتصير الأحكام أو الأقسام أربعة. ما ضابطه هذا عموما الذي هو الإلحاق بنفي الفارق؟ ضابطه العام، ارفع صوتك، ما سمعت. ما ضابطه العام؟ عند من؟ لا يحتاج إلى نظر التعليل أو البحث عن العلة، الذي هو إلحاق بنفي الفارق لا يحتاج إلى التعليل أو البحث عن العلة أو النظر فيها، لأنه داخل فيه، إما أولى منه أو مساويا له. طيب، انتهينا من هذا النوع الأول الذي هو الإلحاق بنفي الفارق، ثم ذكر الثاني. قال المؤلف رحمه الله وغفر له: الضرب الثاني هو الإلحاق بالعلة الجامعة، كإلحاق الذرة بالبر بجامع الكيل. الآن البر ورد في النص أنه يجري فيه الربا، فيأتي إنسان يلحق به الذرة، يقول كذلك الذرة يجري فيها الربا. لماذا؟ قال: لأن الكل مكيل، علة الكيل، علة موجودة في الأصل وموجودة في الفرع. قال: طرق إثبات العلة. اعلم أن إثبات العلة له طريقان: النقل والاستنباط. وهذا الدرس الذي هو طرق إثبات العلة من أهم ما يكون، فإن هذا هو أصل القياس، فلا يكون القياس إلا إذا ثبتت العلة، وهي تثبت بطريقين: إما بالنقل وإما بالاستنباط. قال: فالنقل ثلاثة أضرب والاستنباط ثلاثة أضرب كذلك. إذن إثبات العلة بالنقل ثلاثة أنواع، وإثبات العلة بالاستنباط ثلاثة أنواع. يبدأ بأنواع إثبات العلة بالنقل. قال: أضرب إثبات العلة بالنقل. الضرب الأول: النص الصريح على العلية، أن يرد في الدليل التصريح بالعلة والنص الصريح عليها، نحو: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. ما هو الشاهد؟ قوله: من أجل ذلك، هذا تعليل صريح أو لا؟ أي هذا هو السبب وهذه هي العلة، فمن أجل هذا الأمر وبسبب هذا الأمر كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، متفق عليه عن سهل بن سعد. ها، ما هو الشاهد؟ من أجل البصر، أي هذا الحكم الشرعي الذي هو الاستئذان، لماذا شرع؟ العلة لأجل لا يقع البصر على ما حرم الله. يقول لك قال: أكرم الطلاب كي يتفرغوا لطلب العلم. ما هي العلة؟ كي يتفرغوا، هذه علة منصوص عليها، منصوص عليها نص، نص صريح. قال: والمؤلف جعل اللام لام التعليل والباء ونحو ذلك من الصريح، نحو: إلا لنعلم من يتبع الرسول. إذن هذه العلة في تحويل القبلة: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. إذن علة صريحة. ونحو ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. أيضا صريح بأنهم شاقوا الله ورسوله. ونحو ذلك وغيره، أي غير المؤلف، جعل هذا من الظاهر لا من الصريح. وظاهر أن التعليل باللام من الصريح، وكذلك بالباء. اعمل الطاعة ليرضى عنك ربك، فلا ليرضى عنك ربك هذا علة صريحة. قال: الضرب الثاني. إذن النوع الأول من أنواع النقل النص الصريح. النوع الثاني: قال الإيماء والتنبيه. هذا أيضا من إثبات العلة بالنقل، لكن يكون هناك ليس نصا صريحا لكن إيماء وتنبيه إلى العلة. قال: أن يقرن أو أن يقرن الحكم بوصف على وجه، لو لم يكن علة لكان الكلام معيبا عند العقلاء. هذا معنى الإيماء والتنبيه، أن يقرن الحكم بوصف، أي أن يذكر مع الحكم وصف من الأوصاف على وجه، لو لم يكن ذلك، لو لم يكن علة لكان الكلام معيبا، يعني أن يذكر مع الحكم وصف من الأوصاف كالإشارة إلى أنه هو علة ذلك الحكم، تنبيه وإيماء أن ذلك الوصف هو علة ذلك الحكم. قال: وأنواع الإيماء والتنبيه عند المؤلف ستة. الأول: أن يذكر الحكم عقب وصف بالفاء، يذكر وصف من الأوصاف ثم يعقب ذلك الوصف بحكم، مذكورا بالفاء، فيدل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم، نحو قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. إذن ما هو الحكم؟ قوله فاعتزلوا النساء في المحيض، والوصف قوله قل هو أذى. إذن هذا الوصف هو علة للحكم أو لا؟ هو علة للحكم. ونحو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فالحكم قوله فاقطعوا أيديهما، قبله وصف السارق والسارق. إذن هذا الوصف هو علة للحكم، فالسرقة هي علة القطع، وهذا واضح. ويلحق بهذا ما رتبه الراوي بالفاء، كقوله سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، وهذا الحديث في مسند أحمد بإسناد صحيح عن ابن مسعود، وأصله في صحيح مسلم ولكن بلفظ مخالف لهذا الله. سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، ما هو الشاهد؟ ألم فسجد هو الحكم، والوصف قوله سهى، إذن هو علة لهذا الحكم. ورض يهودي رأس جارية فأمر عليه الصلاة والسلام أن يرض رأسه بين حجرين، وهذا متفق عليه عن أنس. والشاهد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه، هذا هو الحكم، والوصف هو ما سبق. قال وبعض علماء الأصول يقول إنما رتبه الراوي الفقيه بالفاء مقدم على ما رتبه بها الراوي غير الفقيه. إذن هذا النوع الأول من أنواع الإيماء والتنبيه، أن يذكر الحكم عقب وصف بالفاء. قال الثاني ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء يدل على التعليل، أي إذا جعل الحكم جزاء للوصف، ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء يدل على التعليل، أي أن يجعل الحكم جزاء على الوصف السابق، فهذا يدل أن ذلك الوصف السابق هو علة ذلك الحكم، كقوله تعالى من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، الحكم هو قوله يضاعف لها العذاب ضعفين، جعل كالجزاء لقوله من يأتي منكن بفاحشة مبينة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، كذلك يجعل له مخرجا هو الحكم، جعل جزاء لقول من يتق الله. إذن فعلة هذا الحكم يجعل له مخرجا، علته هو تقوى الله. قال الثالث أن يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر حادث فيجيب بحكم، أن يذكر له أمر وقع حدث فيجيب بحكم بعد ذكر ذلك الأمر له مباشرة، فإذا هذا الحكم الذي أجاب به لذلك الأمر الحادث علته هو ذلك الأمر الحادث، هذا مراده. قال أن يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر حادث فيجيب بحكم، فيدل على أن ذلك الأمر المذكور له صلى الله عليه وسلم علة لذلك الحكم الذي أجاب به، كقول الأعرابي واقعت أهلي في نهار رمضان فقال له صلى الله عليه وسلم أعتق رقبه، وهذا في الصحيحين عن أبي هريرة، فدل على أن الوقاع هو علة العتق، وهذا واضح. يأتي إليك إنسان يقول فلان قطع الكتاب، تقول اضربه خمس ضربات، إذن ما هو علة هذا الضرب خمس ضربات؟ ها؟ قطع الكتاب، هذا تنبيه إشارة إيماء إلى أن هذا القطع هو علة ذلك الحكم. قال الرابع أن يذكر مع الحكم أو أن يذكر مع الحكم شيئا لو لم يقدر التعليل به لكان لغوا غير مفيد. أن يذكر مع الحكم وصف من الأوصاف، أمر من الأمور، لو لم يكن له فائدة في ذكره ولو لم يكن هو العلة في الحكم لكان تطويلا بلا فائدة. وهو قسمان: الأول أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود. يستنطق السائل أي أن يسأله يستفهمه، معنى المفتي يسأل السائل يستنطقه، ثم يذكر الحكم عقبه كقوله لما سئل عن الرطب بالتمر، عن بيع الرطب بالتمر، قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، وهذا عند أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، فلو لم يكن نقصان الرطب باليبس علة للمنع لكان الاستكشاف عنه لغوا. إذن واضح، سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الوصف، هل ينقص الرطب إذا صار تمرا إذا يبس؟ قال نعم ينقص. قال إذن لا يجوز بيعه بالتمر، لأن هذا الوصف موجود وهو نقصانه إذا صار تمرا ويبس. فهذا من ذكر وصف مع الحكم، لو لم يكن له فائدة لكان تطويلا. فهو قسمان: أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود ثم يذكر الحكم عقبه. قال الثاني: أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال، كما روي أنه لما سألته الخثعمية عن الحج عن الوالدين فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أو فقضيته أكان ينفعها؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. حديث الخثعمية هو في الصحيحين عن ابن عباس، ولكن ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هذا أرأيت لو كان، إنما فيه أن امرأة سألته: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا أحج عنه؟ قال نعم حجي عنه مباشرة. هذا حديث الخثعمية الذي في الصحيحين. وأما بهذا اللفظ فهو أيضا في الصحيحين عن ابن عباس بلفظ أن امرأة، وجاء في رواية لمسلم أن امرأة من جهينة، أن امرأة من جهينة. فإذن هذا ليس هو لفظ حديث الخثعمية، إنما هو لفظ حديث امرأة من جهينة. قال القسم الثاني: أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال، معنى لا يجيب مباشرة بل يسأل السائل بنفس سؤاله ليثبت له أمرا من الأمور أنه علة لذلك الحكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حين سألته عن الحج على الوالدين ما قال حجي مباشرة، قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ينفعه؟ قالت نعم. قال إذن فدين الله أحق بالقضاء، أي فكما أنه يقضى دين المخلوقين كذلك دين الله أحق بالقضاء، إذن فهذا علة له. قال ففهم منه التعليل بكونه دينا. الخامس أي من أنواع الإيماء والتنبيه: أن يذكر في سياق الكلام شيء لو لم يعلل به صار الكلام غير منتظم، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإنه يفهم منه أن علة النهي عن البيع كونه مانعا من السعي إلى الجمعة. فإذا قوله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع هذا في إشارة إلى علة هذا الحكم كما ذكره الشنقيطي رحمه الله. فعلة النهي عن البيع أنه يمنع من السعي إلى الجمعة. قال السادس: ذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ما هو الحكم؟ الحكم في الآية الأولى قوله في نعيم، وفي الثانية قوله في جحيم. الوصف الأول هو الأبرار، والوصف الثاني هو الفجار. فإذا علة النعيم هو البر، وعلة الجحيم هو الفجور. هذا معنى ذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب، كقوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، أي لبرهم وفجورهم. إذن هذه ست أنواع كلها أنواع الإيماء والتنبيه، وهو النوع الثاني من أنواع إثبات العلة بالنقل. في إثبات العلة بالنقل إما أن تكون بالنص الصريح، وإما أن تكون بالإيماء والتنبيه، وإما أن تكون. قال: الضرب الثالث، أي من أنواع إثبات العلة بالنقل، ثبوت العلة بالإجماع، كالإجماع على تأثير الصغر في الولاية على ما على المال. الصغير ليس له ولاية على المال، فهو علة في عدم ولاية، علة في هذا الحكم، الحكم عدم الولاية على المال، والعلة هو الصغر، وهذه العلة مجمع عليها، مجمع عليها. وهكذا العلل الكثيرة، العلل المجمع عليها كثيرة، ما كان من العلل مجمع عليه. فقول الله تعالى: فلا تقل لهما أف، ما هي العلة؟ الأذى بالإجماع، أي لا تؤذهما بالتأفف في وجوههما. فإذا متى وجدت هذه العلة نلحق الحكم به. إذن هذه ثلاثة أنواع التي هي أنواع إثبات العلة بالنقل، وكل هذه الأنواع إذا ثبتت العلة بها فالقياس فيها من القياس الجلي، سواء كانت العلة بالنص الصريح، أو كانت بالإيماء والتنبيه، أو كانت بالإجماع، فإن القياس في هذه الأنواع الثلاثة هو قياس جلي، وهو الذي نقل الاتفاق على الاحتجاج به. قال: واعلم أن بعض الأصوليين يقولون بتقديم الإجماع على النص، يقولون ثبوت العلة بالإجماع مقدم على ثبوتها بالنص الصريح. لماذا؟ لأن النص يحتمل النسخ والإجماع لا يحتمله، وسيأتي بيان ذلك، وبيان موجب تقديم الإجماع على النص في الكلام على ترتيب الأدلة. ومرادهم بالإجماع الذي يقدم على النص خصوص الإجماع القطعي دون الإجماع الظني، وضابط الإجماع القطعي هو الإجماع القولي لا السكوتي. فإذا يقولون ما ثبت بالإجماع القولي الذي هو إجماع قطعي هذا أقوى مما ثبت بالنص، لأن النص يحتمل النسخ، لأن النص يحتمل أن هذا الذي نظر فيه لم يفهمه فهما صحيحا، نص يرد عليه عدة احتمالات بخلاف الإجماع لا يرد عليه احتمال إذا ثبت الإجماع. قال: وضابط الإجماع القطعي هو الإجماع القولي لا السكوت، بشرط أن يكون مشاهدا أو منقولا بعدد التواتر في جميع طبقات السند. وبهذا نكون انتهينا من النوع الأول من أنواع طرق إثبات العلة، فإن إثبات العلة إما أن يكون بالنقل وإما أن يكون بالاستنباط. فهذه أنواع إثبات العلة بالنقل، ثم سيذكر المؤلف رحمه الله إثبات العلة بالاستنباط وأنه ثلاث أنواع، وسيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.